أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التعارض بين أخبار الأحدث، الأخذ بالأحدث، وأخبار التخيير، وأخبار السائر المرجحات، بعد استحكام التعارض بين هذه الطوائف الثلاث، ما هو العلاج بينها؟ تقدم بعد أنه تارة يصير هذا التعارض بين هذا المرجح وذاك المرجح وذاك المرجح، قلنا النسبة بينهما عموم من وجه، كما أن النسبة بين سائر المرجحات كذلك، ذاك في نفس المرجح في خبر واحد يجتمع فيه مخالفة العامة والأحدث، أو موافقة الكتاب والأحدث، فحينئذ عموم من وجه. وقلنا بأنه يتساقطان بناء على رأي مشهور من التساقط والرجوع إلى الأصول العملية، كل بحسب مولده، وبناء على المختار من الرجوع من التخيير عند التعارض وعدم وجود ما يوجب الترجيح أحدهما على الآخر، التخيير حينئذ. هذا ما تقدم بيانه، وتقدم أيضا بعض الأمور. الآن الكلام هو في أصل الموضوع، علاج التعارض بين هذه الطائفة، طائفة الأخذ بالأحدث، أخبار الأخذ بالأحدث، أخبار التخيير، أخبار سائر المرجحات. هل هناك علاج بعد استحكام التعارض بينها؟ ذكر بعضهم بأنه قيل بأنه الترجيح مع أخبار التخيير، وذلك لوجهين، وسائر المرجحات الترجيح لأخبار التخيير وسائر المرجحات على هذه الطائفة، أي الطائفة هو الأخذ بالأحدث، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو ما فاد هذه الطائفة، وهو الأخذ بالأحدث، نطبقه على ذلك تلك الأخبار، أخبار التخيير وأخبار سائر المرجحات. إذ في أخبار التخيير وأخبار سائر المرجحات روايات رويت عن الأئمة المتأخرين، وروايات الأخذ بالأحدث من الإمام الصادق، فنطبق مفاد هذه الطائفة على نفس هذه الأخبار. أخبار التخيير رويت من الأئمة المتأخرين، أخبار الأخذ بالمرجحات بعضها رويت من الأئمة المتأخرين، وأخبار الأحدث رويت من بعض المتقدمين، فنطبق مفاد هذه الطائفة على هذا، فنقدم أخبار التخيير وسائر المرجحات على الأخبار بالأحدث. وهذا صحيح. وإشكال فيه إذا احنا قلنا بأن أخبار الأحدث أتت للعلاج، فهذا علاج نطبقه على هذا، أخبار التخيير وسائر المرجحات إنما رويت عن الأئمة المتأخرين، وأخبار الأخذ بالأحدث رويت عن الإمام المتقدم، فنطبق على ذلك. لكن يورد عليه هذا بوجهين. الوجه الأول أن ذلك يفيد فيما إذا علمنا بقطعنا بصدور إحدى الطائفتين، إذ إنه هنا نعلم ونقطع بصدور إحدى الطائفتين، إما أخبار التخيير أو أخبار سائر المرجحات فحينئذ، أو أخبار الأخذ بالأحداث فحينئذ، نعلم بقطع بالصدور حينئذ. هذا يفيدنا أن هذا قطعنا بصدوره، إما لأنه أخبار التخيير علمنا بذلك، أو أخذنا بهذا أنه أخبار الأحداث طبقناه عليه وعلمنا وقطعنا بصدور هذه الطائفة، وحينئذ يفيدنا هذا الوجه. أما إذا لم يكن قطع بالصدور وعلم به، وهما ظنيان من حيث الصدور، لا تطبق هذه القاعدة، إلا بد من الرجوع إلى دليل الحجية في الظنيين، ودليل الحجية لا يشمل كلاهما، لما ذكرنا من استلزامه المحال، ولا يشمل أحدهما دون الآخر لما ذكرناه سابقا أيضا من لزوم الترجيح بغير مرجح. فحينئذ فيفيدنا هذا الوجه في صورة العلم بالصدور والقطع به، إما من جهة قطعنا بالصدور أو من جهة أخذنا بالأخبار أخبار الأحداث وطبقناه عليه وقطعنا بصدوره. في غير هذه الصورة لا يفيدنا هذا الوجه. هذا أولا. ثانيا، أنه لو قلنا أن فرضنا أنه قطعنا بالصدور ومع ذلك لا يفيد ذلك أبدا، والسر في ذلك لأنه لو رجعنا إلى أخبار الأخذ بالأحدث وهذه الطائفة وطبقناه في المقام، معناه بعد لا يبقى مورد للعمل بأخبار الأحداث. طبقناه على أخبار التخيير وأخذنا بأخبار التخيير وأخذنا بأخبار سائر المرجحات، لم يبقى مورد من موارد الرجوع إلى الأحدث حينئذ عند التعارض، لأن التعارض ما نأخذ فيه بمقتضى هذه الطائفة، نأخذ بالأحد بالتخيير أو نأخذ بسائر المرجحات، فلم يبقى مورد لتطبيق هذه الطائفة إلا هذا المورد، أنه إذا تعارض أخبار الأخذ بالأحداث مع أخبار التخيير وسائر المرجحات نقدم أخبار التخيير على الأخذ بالأحداث، وهذا مستهجن أيضا من قبيل التخصيص الأكثر وهم مستهجنون. هذا هو الذي غير صحيحين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، نقول بأنه نأخذ بأخبار التخيير ونرجحه وسائر المرجحات على هذه الطائفة، أي أخبار الأخذ بالأحداث، وذلك لأن الأخذ بأخبار الأحداث معناه أنه نطبقه على أخبار التخيير وأخبار من؟ أخبار السائر المرجحات، وهذا يستلزم إذا طبقناه على تلك الأخبار يستلزم سقوط أخبار الأحدث، وأنتم تعلمون كل شيء إذا كان من حجيته يثبت عدم حجيته هو محال مستهجن. فمن حجية الأخبار الأخذ بالأحدث نطبقها على أخبار التخيير وسائر المرجحات، فنقدم أخبار التخيير وسائر المرجحات على الأخبار بالأحدث، معناه لم يبقى مورد لتطبيق هذه الأخبار فيستلزم عدم حجيتها، فكل مورد يأتي من حجيتها عدم حجيتها هو باطل. هذا هو الذي ذكروه. لكن الإشكال على هذا الوجه هو أنه الساقط إطلاق الحجية، لا أنه يسقط الحجية بكاملها، فإنه إذا قلنا بأن ذلك إنما يسقط إطلاق حجية أدلة وأخبار أخذ بالأحدث، لا أن يسقط أصل الحجية، فعناذا بناء على هذين الوجهين الغير التامين يبقى التعارض بين أخبار الأخذ بالأحدث أخبار وبين أخبار التخيير وسائر المرجحات، فلا بد من الرجوع إلى ما يوجب تمييز وتقديم إحداهما على الأخرى إن وجد هناك كما ذكرنا نقدم موافقة الكتاب وغير ذلك، وإلا يبقى التخيير أو التساقط كما تقدم بيانه. هذا ما يتعلق بالتعارض بين هذه الطوائف الثلاث، أخبار التخيير أخبار سائر المرجحات وأخبار الأخذ بالأحدث. ختام، من جميع ما ذكرناه يظهر بأن الأخبار الأخذ بالأحدث لا دلالة لها في تعارض وتقديم وترجيح الأخذ بالأحدث أبدا، أنها أجنبية عن موضوع بحثنا، بحثنا في التعارض بين الأخبار وتقديم أحد الأخبار على الآخر لأجل وجود مرجح في البين. أخبار الأخذ بالأحدث لا تدل على ذلك أبدا، وإنما هي تبين وظيفة فعلية، بل مفادها مخالفة للبناء العقلائي المستفاد. أنكم تعلمون أن بناء العقلاء في الحجية هي على الطريقية والكاشفية، والأخبار بالأحداث لا تثبت هذا المعنى أبدا، فهي مفادها مخالفة لطريقة العقلاء، وإنما تبين وظيفة فعلية للمكلف عند ورود خبرين أحدهما أسبق ولا سابق والثاني لاحق، ما هو وظيفته الفعلية؟ يقول وظيفته الفعلية أن يأخذ باللاحق إلى أن يأتي خبر آخر من المعصوم فيزيل هذا. ليس في البين إلا هناك وظيفة فعلية في البين، وليس أكثر من ذلك، لا دلالة لها في العلاج بالفعل مورد التعارض الأخباري، إذ أنها بعيدة عن الكاشفية وجعل الكاشفية وجعل الطريقية، ونحن نريد أن نثبت الكاشفية والطريقية في الحجية، وهذه لا تثبت ذلك أبدا. إلا أن هذه الروايات أيضا تشير إلى شيء واحد لا يمكن القبول إلا بناء على ما ذكرناه سابقا، من أن الأئمة صلوات الله عليهم ليس فيهم وقت، كلهم مجموعهم لسان واحد، كلهم يبينون الشرع في صدر الإسلام ليس أكثر من ذلك، لا أن يكون هناك سابق ولاحق حتى نقدم اللاحق على السابق، أبدا لا ينظر ذلك، الأئمة لسان واحد ينظرون إلى وقت واحد ويبينون شرعا في صدر الإسلام ليس أكثر من ذلك، فلا تقدم ولا لحوق ولا سابق ولا لحوق في البين حتى يكون هناك معارضة بينهما، هذا ما تقدم بيانه أيضا. فهذه الروايات ليست إلا لبيان الوظيفة الفعلية في مورد خاص وفيها خصوصية، وهذا المورد الخاص فيها خصوصية، نستفيد هذه الخصوصية من نفس الأخبار الواردة في الأحداث وغيرها. والخصوصية يمكن أن تثبت بوجهين، الوجه الأول أن يكون الخصوصية هو القطع بصدور الخبرين من إمام أو في مجلس واحد، نقطع بصدورهما، سامع يسمع بخبرين من إمام فيقطع حينئذ بصدورهما ويختص بهذه الخصوصية حينئذ، وهذه الخصوصية ممكن أخذها، لأن هذه الأخبار إنما تبين الوظيفة الفعلية الظاهرية، والوظيفة الظاهرية والحكم الظاهري يمكن تقييده بالقطع وبالظن، الأحكام الواقعية لا يمكن تقييدها، أما الحكم الظاهري يمكن تقييدها في مورد القطع وفي مورد الظن، هذا واحد. فالخصوصية في تطبيق هذه الروايات فيما إذا كان هناك قطع بالصدور بحيث يكون سامع واحد حينئذ، هذا هو الذي يكون. الخصوصية الثانية أو الوجه الثاني هو أن يكون هناك سامع يسمع من في مجلس واحد من إمام في المجلس، يسمع الإمام خبرين سابق ولاحق، يسمع هذا في السنة الماضية خبر ويسمع نفس السامع في السنة اللاحقة خبر عن الإمام، فسامع يسمع من نفس الإمام، هذا هو الذي يراد، هذه الخصوصية. يرشد إلى هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام يجيئني خبران منكم، يرشد قوله ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، فمعناه أنه سامع واحد، سمع من إمام من نفس الإمام وسمع خبر سابق وخبر لاحق، حينئذ هنا هذه الخصوصية، فلا بد أن يكون سامع في مجلس حينئذ يسمع الإمام، هذا هو مورده وخصوصيته. في غير هذا المورد لا يطبق هذا الحديث، وممكن أن نأخذ بهذه الخصوصية، في غير ذلك ما يمكن. وكيفما كان أن هذه الروايات لا تدل إلا على بيان حكم التقية، أنه إذا ذكرنا لكم حكما في اللاحق وكان هذا الحكم تقية لا بد من أخذ هذا الحكم والتأكيد على مراعاته. كل إمام إنما إذا تكلم بكلام يحتمل أن يكون هذا الكلام لبيان الحكم الواقعي، ويحتمل أيضا لبيان الحكم الظاهري، وهذا واضح. هذه الروايات تبين الثانية ولا تبين الأولى، فهذه الروايات تدل على أن ما يصدر من الإمام حكم ظاهري لأجل التقية، ليس أكثر من ذلك، فوظيفة فعلية لهذا المكلف لا لبيان الحكم الواقعي حتى يقع التعارض ويكون علاج بينهما بهذه الطريقة. فهذه الروايات أجنبية عن حكم التعارض والأخذ بالأحدث، ويكون مرجحا في باب التعارض، بل لبيان حكم ظاهري في وقاع معينة، وليست لها عمومية وإطلاق في كل مكان. ولذلك ويدل على ذلك جملة من الروايات، منها خبر معل بن خنيس قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يا معل بن خنيس قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال عليه الصلاة والسلام خذوا به حتى يبلغكم من الحي، خذ به حتى يبلغكم من الحي. هذه الرواية دليل على الخصوصية، أنه السامع واحد يسمع من الإمام خبرين وحكمين، أحدهما سابق ولاحق، هذا يرشد إلى هذا المعنى، فهذا الخبر يطلق. وإن كان بالنسبة إلى الخصوصية الأولى وهو القطع بالصدور أيضا مطلق، يشمل الخبر القطعي وخبر الظني الصدوري، هذا شاهد على تلك الرواية. أما الروايات التي تدل على أنه هذه الروايات تدل على حكم ووظيفة فعلية وليس في مقام بيان علاج الخبرين المتعارضين، خبر الكناني ذيل خبر الكناني المتقدم، وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية، فمعناه أن الخبر هذا لبيان وظيفة فعلية وبيان حكم ظاهري لواقعة معينة، وليست لها قاعدة عامة في علاج المتعارضين. كما يدل على ذلك روايات أخرى، رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال لي الإمام يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قلت له أنت أعلم جعلت فداك. قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا، وفي رواية أخرى قال إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم. فحينئذ هذه الرواية تدل على ذلك، سائل الذي سأل الإمام أيضا فهم من كلام الإمام أنها هذه الرواية الثانية صادرة لتقية لوظيفة فعلية في واقعة معينة. لما قال في خبر معل بن خنيس المتقدمة وخبر الكناني لما قال له خذ هذا، فهم هذا الكلام. فحينئذ الروايات هذه فيها قرائن، وروايات أخرى تدل على أن هذه الروايات ليس لها حكم عام شامل، وإنما لبيان وظيفة فعلية في وقائع معينة صادرة للتقية ليس أكثر من ذلك. فهذه الروايات لا تدل على المطلوب أبدا، وبذلك ننهي الكلام عن هذه الطائفة وندخل للصنف الآخر، وهو الصنف الرابع، أخبار المرجحات التي عمدتها مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، والكلام لا بد من قراءتهما ثم مناقشة تلك.